فكفى كفى صراعا مع الشيطان واحسمها. نفس طغت بغت ثر ولا تخنع وألزمها. هو ذاك أو تضيع في الفتن.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، ففي المحاضرة أو في اللقاء الأخير أشرت إلى مسألة الأجل والرزق، وهذه المسألة في غاية الأهمية لأنها هي المؤثر الأول وربما الوحيد على مسلك الإنسان، مسألة الأجل والرزق. هذا الكلام يعني ستجده في متفرقات كلام ابن القيم رحمه الله وغيره. إزاي؟ سبب خروج آدم عليه السلام من الجنة وبالتالي سبب خروجنا من الجنة هذان الأمران، الأجل والرزق. قال الله تعالى: هل أدلك، حكى عن إبليس أنه قال لآدم عليه السلام: هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. على شجرة الخلد يعني من أكل من هذه الشجرة لا يموت أبدا. طيب، طول عمر مع فقر هذه ده عذاب، لا وملك لا يبلى. طبعا مقاسم هم: إني لكم أنا من الناصحين. لكن المهم أن الشيطان تسلل إلى آدم من هذين البابين، الأجل والرزق، فكان ذلك سبب خروجه من الجنة هو وذريته. فهذا السبب جعل الثمن الذي ينبغي على المكلف أن يدفعه إذا أراد أن يعود إلى الجنة مرة أخرى. قال الله تعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، مش هو هذا السبب؟ إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. لكن المهم أن الله عز وجل اشترى من المؤمن نفسه وماله، معنى أنك بعت نفسك لله وبعت مالك لله عز وجل، أنه لا يجوز لك أن تتصرف في نفسك ولا في مالك إلا بإذن منه تبارك وتعالى، إلا بإذنه تبارك وتعالى، لست حرا. يعني يجي يقول لك أنا هبيع عضو من أعضائك، لا لا، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز شرعا أن تبيع عضو من أعضائك. يعني هذا مثال، لا يجوز لك أن تتصرف لا في نفسك ولا في مالك إلا بإذن الله تبارك وتعالى. هاتان القضيتان لخطورتهما نبه عليهما القرآن، وكذلك نبهت السنة عليهما، أن هذين الأمرين محسومان في شريعة الرب عز وجل. تعالى كده نشوف مسألة النفس. قال الله تعالى: وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. طيب، وقال الله تعالى: قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم. يعني احنا نعلم قوله تعالى قل لو كنتم في بروج اينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيده. الملك بيدخل ملك الموت. الاعجب من هذا ان الله عز وجل ان اراد ان تموت خارج البرج المشيد سيخرجك الى الموضع الذي قدر تبارك وتعالى ان يموت فيه العبد. قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل الى مضاجعهم، الى المكان الذي سيرقد فيه الرقدة النهائية. لبرز الذين كتب عليهم القتل الى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم. الايمان الجازم بالقدر، وان ما اصابك لم يكن ليخطئك وان ما اخطاك لم يكن ليصيبك. يعني طرفة، انا اصبت بالكورونا الحمد لله، ما كانت الاصابة شديدة نسبيا، ودخلت المستشفى مكثت فيها مش عارف اكثر من 10 ايام. خرجت، وبعد ان خرجت من المستشفى اخذت اللقاح، وهنا في يعني في 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 دولة قطر اعزها الله خدت اللقاح اللي هو بتاع ايه شركة فايزر، خدت الجرعة الاولى وبعدين اخذت الجرعة الثانية، والمفروض ان هو على المحمول حاطين لك شعار اسمه احتراز. ده لما يكون انت في الامان بيبقى لونه اخضر، لما يكون احد اصيب بيبقى احمر وهو مصاب، يعني لما يكون واحد يعني لا كده ولا كده بيبقى اصفر، لما يكون واحد خد اللقاحين يبقى بعد الاخضر كمان يروح حاطط ايه برواز ذهبي، برواز اصفر ذهبي كده حوالين الايه الامر ده. فانا خدت الجرعتين، وبعد 20 يوم تقريبا من الجرعة الثانية جالي بقى ايه البرواز الاصفر ده، وخلاص كده تمام. جالي يوم خميس، يوم الاحد يعني الخميس عدى الجمعة والسبت، يوم الاحد ارتفعت حرارتي واخد منخفض للحرارة مش عايزة تنزل بل بتطلع، اتصلنا بالاسعاف فالاسعاف قالت لازم يروح الطوارئ، رحنا الطوارئ، مش انا رحت، الاسعاف خدتني على طول على الطوارئ، وفي الطوارئ قالوا لي لازم تدخل المستشفى. دخلت المستشفى قعدت في المستشفى 5 ايام، انت عندك ميكروب في الصدر. الله، كل ده ليه؟ عشان ربك سبحانه وتعالى الملك، ما تظنش ان انت بتاع البرواز اللي انت خدته ده سيحميك من شيء الا بقدره، كل دي اسباب لكنه سبحانه وتعالى فعال لما يريد الا بقدره عز وجل. واحد كان قاعد عمال ايه يعني يتامل في هذه الايه في هذه المساله. فكل دي اسباب. كذلك في قضيه الرزق، قال الله تعالى وما من دابه في الارض الا على الله رزقها، الا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. طيب، وقال تعالى وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والارض انه لحق مثل ما انكم تنطقون. وكذلك تعالى بقى روح السنة المطهرة، شوف الحديث العظيم، حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يجمع خلق أحدكم في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل الله عز وجل الملك فيكتب 4 الأجل. خلي بالك بقى الأربعة دول إيه، الأجل والرزق والعمل وشقي أم سعيد إلى آخر الحديث. قال عليه الصلاة والسلام يعني فوالله الذي لا إله إلا هو إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يبقى بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. واحد يقول لك يعني وإن الرجل يعمل بعمل أهل النار حتى لا يبقى بين حتى ما يبقى بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. إنما الأعمال بالخواتيم. ابن القيم رحمه الله بيقول يعني خلي بالك، يختمر العبد بما عاش عليه، ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم، يختمر العبد عادة بإيه؟ بما عاش عليه. لكن النقطة دي بالذات لألا تغتر، لو قال الإنسان عام يعني رأى في نفسه أنه من أهل الجنة وعمل بعمل أهل الجنة، ربما أصابه هذا بالكبر والعجب ودخلت عليه أمراض، نسأل الله السلامة والعافية، أمراض يعني إيه قلبية. وكذلك لو أن الإنسان رأى في عمله أنه عمل أهل النار لئلا يقنط من رحمة الله تبارك وتعالى، فيبقى عارف أن الأمور بالخواتيم، إنما الأعمال بالخواتيم. يؤيد كلام ابن القيم حديث بلال بن الحارث المزني رضي الله عنه عند الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الرجل لا يعمل فيما يرى الناس بعمل أهل الجنة وهو من أهل النار، فيما يرى الناس. فالمهم هنا إن الملك بيكتب أربعا: الأجل والرزق، الأجل والرزق والعمل، وشقي أم سعيد. تشوف السنة المطهرة تجد أن أبا نعيم رحمه الله روى حديثين والحديثان حسنهما الألباني في صحيح الجامع. الحديث الأول عن أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن روح القدس نفث في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل أجلها وتستوعب رزقها، حتى تستكمل أجلها وتستوعب رزقها. فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، يعني اطلبوا بصورة حسنة جميلة مباحة. فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملن أحدكم استبطاء الرزق على أن يطلبه بمعصية الله، فإن الله تعالى لا ينال ما عنده إلا بطاعته. شايف الحديث؟ أن نفسا لن تموت حتى تستكمل أجلها وتستوعب رزقها. فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. يقول لك يا خبر أبدا، كان نفسه مش عارف في الإيه وعملته له وحطته قدامه فارق الحياة. طيب فكان ماذا؟ يعني الكلام ده سمعناه في مرة، إن واحدة بتقول الله يرحمه ماتوا كان في نفسه ملوخية عملتها، يا ست ملوخية إيه بتاع إيه؟ يعني إن شاء الله يأكل ملوخية في الجنة بإذن الله. لكن المهم هنا إيه؟ إن مش من نصيبه، ليست من نصيبه. إن روح القدس نفث في، مين روح القدس؟ جبريل عليه السلام، نفث في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل أجلها، وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا، حتى تستكمل أجلها وتستوعب رزقها. فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملن أحدكم، خلي بالك هي دي النقطة، ولا يحملن أحدكم استبطاء الرزق على أن يطلبه بمعصية الله، فإن الله تعالى لا ينال ما عنده إلا بطاعته. يعني الرزق الحلال لسه متأخر، في أبواب، في أسباب عند المؤمنين. إيه الأسباب دي؟ كثرة الاستغفار. في الحديث الذي رواه أحمد والترمذي بإسناد ضعيف عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. واحد يقول لك الله، طب انت بتقول اسناده ضعيف. ايوه بس انا عشان تحفظ الصيغه دي، لكن ده ورد في القران، فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا. يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. يعني دي دعوة الرسل كلهم. يبقى ملازمة الاستغفار. الاستغفار نمرة اتنين صلة الأرحام. ده اللي عايز بقى حاطط خطة إيمانية عشان يزود الرزق بتاع صلة الأرحام. وقد ورد في الصحيحين عن أنس بن مالك وأبي هريرة رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحب أن يبسط له في رزقه يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه وينسأ له في أثره. من أحب أن يبسط له في رزقه. واحد يقول الله مش أنت لسه قايل من شوية إن النبي عليه السلام بيّن أن العبد حين تنفخ الروح فيه بيبقى الملك كتب أربعا: الأجل والرزق والرزق والعمل شقي أم سعيد. يبقى الرزق مكتوب. إيه بقى أن يبسط له في رزق دي يا عم الشيخ؟ العلماء أجابوا عن هذا بجوابين. الجواب الأول قالوا إن في حاجة اسمها العلم الأزلي وحاجة اسمها العلم الملك. فربنا سبحانه وتعالى يقول لملك الموت: انظر إلى عبدي فلان إن وصل رحمه فارزقه بثمانين أو بمية بمية وإن لم يصل رحمه فامنع عنه خمسين أو ستين أو سبعين. فربنا سبحانه وتعالى في علمه الأزلي يعلم إن كان العبد ده سيصل الرحم أم لا، لكن الملك ما يعلمش. يبقى ده بالنظر إلى علم الملك. الأرض عندي في تأويل هذه الأحاديث التأويل الثاني بقى إنهم قالوا ما يسمى بالبركة. من أحب أن يبسط له في رزقه أي أن يبارك له في رزقه. ممكن واحد تلقيه ربنا سبحانه وتعالى بيرزقه بخمسين بيحوش منها عشرة، دي طبعا كلها أرقام بس للتمثيل. وواحد تاني ربنا بيرزقه بخمسمية وبيستلف عليهم لأنه رزقه بالخمسمية وفتح عليه أبوابا أبواب شر، يعني أو بلاش نقول أبواب شر، أبواب رزقه بابن مريض يحتاج إلى ما. أنت عارف بعض الناس تلاقيه دخلوا ألفات لكن اللهم احفظنا أصيب هو أو زوجه أو ابنه أو ما إلى ذلك بمرض يحتاج إلى أموال كثيرة. يعني لسه بيحكى لي أن واحد يا لطيف يا رب دخل أصيب بالكورونا دخل مستشفى قعد يومين، في اليومين دول كانوا مدفعينه 70,000 جنيه وبعد كده قالوا له وتدفع تانية إما هنطلعك بره. 70,000 جنيه يجيب 70,000 جنيه منين؟ المهم واحد ربنا يعني رزقه بأولاد مجدين مجتهدين عندهم ذكاء، والتاني ربنا رزقه بأولاد عندهم مثلا نوع من الغباء أو اللعب فيحتاجون إلى دروس خصوصية وما إلى ذلك لأبواب وهكذا. فمن أحب أن يبسط له في رزقه يعني يبارك له في رزقه وكذلك أن ينسأ له في أثره. نفس القصة، ينسأ له في أثره يعني يبارك له في عمره، ده معنى من المعاني. ينسأ له في أثره يعني يبارك له في عمره. ده كلام احنا بنشوفه في أحوال في الأحوال الطبيعية. لما أحيانا تلاقي أنت طبعا عمرك هو رأس مالك، أحيانا تبقى قاعد تدور على المفتاح بتاعك وتقلب الدنيا هو في جيبك. طب أنا قعدت مرة أبحث عن نظارتي وهي في وجهي أنا لابسها وقاعد بدور عليها، ده من قلة البركة. فالإنسان يستغفر في هذه الحالة. ومن البركة بقى في العمر إن الإنسان يوفق لتحصيل الكثير من الأمور في القليل من الأوقات القليل من الأوقات. والله يا أخوانا والله في الأوقات التي يعني يشعر الإنسان بقربه من باقترابه من الله عز وجل التوفيق. صار مثلا أجي أفتح كتاب عشان أبحث عن موضوع أجد هذا الموضوع أمامي، أو أفتح كتاب عشان أبحث عن موضوع يوم كتاب يتفتح على موضوع في غاية الأهمية كنت أحتاجه ليه قدامي، كنز صيد. وكذلك الأثر كما قال أهل بعض أهل العلم أو أهل العلم يعني، الأثر ينسأ له في أثره، يعني يبارك له في ذريته، ما هو ده أثر. أنت شوف في قال الله تعالى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. ثبت في الصحيح عن أنس بن مالك رضي الله عنه وكذلك جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال خلت البقاع حول المسجد فأراد بنو سلمة أن ينتقلوا إلى قرب المسجد، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرسل إليهم وقال لهم قد سمعت أنكم أردتم الانتقال إلى قرب المسجد، قالوا بلى رسول الله قد أردنا ذلك. قال بني سلمة دياركم تكتب آثاركم، دياركم تكتب آثاركم، يعني إلزموا دياركم فإن خطاكم إلى المسجد في الرواح وفي الغدو والرواح كل ده بيكتب، هذه الخطى تكتب لك، فإنه لم يخط خطة إلا كتبت له بها حسنة ورفعت عنه بها خطيئة. وكذلك الأولاد يبارك في الأولاد، ما ده من الآثار. الراجل بيرحل من هنا ولو كان ابن صالح، شوف الناس لما يشوفوا الولد ساك من احنا بنتكلم الناس اللي هم أهل الإسلام والالتزام على وجه الحقيقة، يقول له يا ابن الله يرحم والدك ربك تربية كويسة وكده. التاني والعياذ بالله يقول له روح الله يلعنك ويلعن رباك تربية السقطة دي، ده بنرى في واقعنا العملي. فده بيحط خطة، يبقى أول حاجة الاستغفار، تانية صلة الأرحام، أنا بذكر على سبيل التمثيل، التالتة الإنفاق. الإنفاق إيه إذا كان أنا مضيق عليا وماله، أنفق يا ابن آدم ينفق عليك، ده حديث ثابت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنفق يا ابن آدم ينفق عليك. يبقى ده اسمه حديث إيه؟ نبوي. وكذلك ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى أنفق يا ابن آدم أنفق عليك. يبقى هذه النقطة دي الخطة الإيه علشان مسألة الإيه الرزق. كذلك روى، أنا قلت أبو نعيم روى في الحلية حديثين ذكرت أحدهما اللي هو حديث أبي أمامة رضي الله تعالى عنه، والحديث الثاني حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أن ابن آدم هرب من رزقه كما يهرب من الموت لأدركه رزقه كما يدركه الموت. يعني شوف واحد بيهرب من الموت بيبقى عامل ازاي، لو أنك تهرب من الرزق كما تهرب من الموت لأدركك رزقك كما يدركك الموت. فخلاص ما دامت المسألة محسومة بهذه الطريقة يبقى ليس أمامك إلا إيه، إلا أن تأخذ بالأسباب التي شرعها الله. فعشان كده النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي أمامة قال فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، وأجملوا في الطلب. واحد تاني يقول لك لا بقى أنا يبتدي ياخد رشوة ويقول لك ده رزقي ورزق ولادي، رزقك ورزق ولادك رشوة، واللي بيغش الغشاش ده يعني بينتج عن الغش مآسي. كان في مضاد حيوي اسمه السيفوبيد. السيفوبيد ده كان في الحقنة زمان بقى أيام سنة 89، أنا بتكلم عن سنة 89، كانت حقنة السيفوبيد الواحدة ب 16 جنيه سنة 89. شوف 16 جنيه يعني كام. ده واحد قاعد في بير السلم وبيجيب بودرة تلج ودقيق ويخلطهم على بعض وجايب الازايز بتاعت السيفوبيد، العلب الازايز الفارغه، ويعبيها بالسيفوبيد ده. المصيبه بقى هنا ايه؟ لو ان الراجل ده سرق فلوس المريض ده اهون، لكن ياخد فلوس المريض ويديله يوهمه انه بياخد العلاج. يعني حتى لو قلنا ان الماده اللي هيديها له دي مش ضاره، بودره الثلج دي مش ضاره، والدقيق مش ضار، لكن بيوهمه ان هو بياخد العلاج. والسيفوبيد ده مضاد حيوي، المفروض انه بيتاخد في الحالات اللي محتاجه مضاد قوي، ويسيبه فريسه للمرض. أيظن ذلك الغشاش أنه سيبارك له في ذلك؟ لا يمكن. يبقى احنا يا اخواننا خلي بالك، لازم الإنسان يبقى القضية دي محسومة عنده، قضية الرزق والإيه والأجل، الأجل والرزق. لأن الإنسان إن حاول أن يسلك الصراط المستقيم كما بينت بعض البيان يعني، فإن الشيطان قد قال لله عز وجل لأقعدن لهم صراطك المستقيم. فلذلك الشيطان يجي لك من ناحية الأجل. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، يعني يخوفكم من أوليائه، فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. إن كنتم مؤمنين. وفي قضية الرزق نفس الحكاية، الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، يخوفك الفقر ويأمرك بالفحشاء، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا، والله واسع عليم. يبقى أنت دائما رب العزة سبحانه وتعالى كلما أخافك الشيطان اعتصم بالله عز وجل، وأكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله. واحد يقول يا عم الشيخ أصلك أنت قلت تكلمت عن الأجل، ما احنا لو وقعنا في إيد الظلمة وقتلونا يبقى ده أهون، لكن لو وقعنا في ايديهم وعم نكلوا بينا وعذبونا ومش عارف وكهربونا وما الى ذلك. خلي بالك كل ده موجود. يعني رب العزه سبحانه وتعالى كتب كل ذلك قبل ان يخلق السماوات والارض بخمسين الف سنه. ده حديث في صحيح مسلم ان الله كتب مقادير الخلائق، هكذا يقول صلى الله عليه وسلم، إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. إنما هو سبحانه وتعالى فقط يعرضك لهذه الابتلاءات، كما قال في الآية في الآيات التي ذكرتها، قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
فكفاك فاصراعا مع الشيطان واحسنها، نفس طغت بغت ثر ولا تخنع وألزمها، هو ذاك أو تضيع في الفتن.